أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. قلنا بأن القول بالجواز يتوقف على إنكار أحد أمرين، إما أن ننكر أن الأحكام متعلقة بالمعنون ونقول أن الأحكام متعلقة بالعنوان وحينئذ نقول بالجواز، إما ننكر هذا، وإما أن ننكر بأن المعنون يتعدد بتعدد وإما أن ننكر أن المعنون لا يتعدد ونقول بالتعدد، فنقول الأحكام تتعلق بالمعنون ولكن المعنون عليكم السلام متعدد بتعدد العنوان، وحينئذ نقول بالجواز. فالقول بالجواز متوقف على أحد هذين الأمرين. وحيث المصنف انتهى إلى أن الأحكام تتعلق بالعنوان لا بالمعنون، فيقول ماذا؟ فيقول بالجواز، بقطع النظر عن البحث الثاني وهو أن المعنون يتعدد بتعدد العنوان أو لا يتعدد. هذا لا يضر بالقول بالجواز. لماذا؟ لأن الأحكام ليست متعلقة بالمعنون حتى يكون القول بالجواز متوقفا على القول بتعدد المعنون بتعدد العنوان. لا، الأحكام ليست متعلقة بالمعنون، هي الأحكام متعلقة بالعنوان والعنوان متعدد، فليكن المعنون ماذا؟ واحد. فليكن، نقول بالجواز. ليش؟ لأن الحكم ليس متعلق بذلك المعنون، هو فعل واحد. هذه الحركات الصلاة هي فعل واحد ينطبق عليها عنوان الصلاة وعنوان الغاصبة، فالمعنون هذا فعل واحد ولكن العنوان متعدد والأحكام متعلقة بالعنوان لا بالمعنون. فالمصنف يقول القول بالجواز بناء على ما اخترناه لا يتوقف ماذا؟ على القول بتعدد المعنون بتعدد العنوان، سواء قلنا بأن المعنون يتعدد بتعدد العنوان أو لا. نحن نقول بالجواز، واضح إن شاء الله، لأن الحكم أصلا لا يتعلق بالمعنون وإنما يتعلق بالعنوان، واضح. ولكن لو تنزلنا وقلنا بأن الأحكام تتعلق بالمعنون لا بالعنوان، فهل أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا؟ واضح إن شاء الله. بحث تنزلي، لو تنزلنا وسلمنا وقلنا بأن الأحكام تتعلق بالمعنون، هسه إما مباشرة بالمعنون أو لا تتعلق بالعنوان ثم تسري إما إلى المعنون. فلو سلم أن الأحكام تتعلق بالمعنون،
هذا المعنون الفعل الواحد، هذا الفعل الحركات هاي تتعدد بتعدد العنوان أو لا تتعدد؟ وهذا هذا بحثنا اليوم. هي أقوال المصنف في عبارته قولين. قول الأول للمحقق النائيني هو أنه تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، فكلما تعدد العنوان تعدد المعنون، قاعدة كلية. بينما القول الثاني هو مختار المصنف، مختار السيد الخوئي أيضا، بأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، بمعنى أن المعنون قد يتعدد بتعدد العنوان وقد لا يتعدد. واضح إن شاء الله؟ فلا إيجاب كلي ولا سلب شنو؟ ولا سلب كلي، فإن العنوان بنفسه تعدده لا يوجب تعدد المعنون ولا يوجب عدم ماذا؟ عدم تعدد المعنون. هذا قول ثالث نسبه لصاحب الكفاية، أنه يقول بأنه تعدد العنوان كأنما يوجب عدم تعدد، يعني دائما دائما كلما تعدد العنوان فالمعنون ليس متعدد. واضح إن شاء الله؟ على كل حال، فهو المصنف هنا في عبارته قولان. قول الأول المحقق النائيني وهو الإيجاب الكلي، كلما تعدد العنوان تعدد المعنون فإن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. القول الثاني للمصنف وهو أنه تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، فلا إيجاب كلي ولا سلب كلي، فقد يتعدد العنوان يتعدد المعنون بتعدد العنوان وقد لا يتعدد. واضح هذا؟ أما القول الأول وهو قول المحقق النائيني فيستدل له المصنف بما يمكن تلخيصه بنقاط ثلاثة. النقطة الأولى، أريد نستدل على شنو؟ على قول المحقق النائيني وهو تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. دليله ما هو؟ نقول النقطة الأولى، كل عنوان يصدق على المعنون بوجود حيثية في ذلك المعنون أوجبت صدق هذا العنوان عليه. ويا كل عنوان يصدق على المعنون بوجود حيثية في المعنون توجب صدق هذا العنوان على ذلك المعنون. زيد يصدق عليه بأنه عالم، بس صدق عليه عنوان العالم، أكو حيثية فيه زيد وهي حيثية العلم، هذه أوجبت صدق عالم على ماذا؟ على زيد. فكل عنوان لما يصدق على معنون لابد أن يكون في ذلك المعنون ماذا؟ حيثية أوجبت صدق ذلك العنوان عليه، فلا يمكن ماذا؟ أن يصدق العنوان على المعنون من دون أي حيثية، وإلا لصدق كل عنوان على كل ماذا؟ على كل معنون، هذا باطل بالضرورة. هاي النقطة الأولى ينبغي أن تكون واضحة. واضحة؟ النقطة الثانية، نقول العامان من وجه، العنوانان اللذان بينهما عموم من وجه، يلتقيان في بعض المصادر، صحيح؟ هذان العامان من وجه يلتقيان في بعض المصادر وفي معنون. التقاؤهما في هذا المعنون لابد أن يكون لكل منهما ماذا؟ حيثية في ذلك المعنون أوجبت صدق العنوان عليه تختلف عن الحيثية الأخرى التي أوجبت صدق العنوان آخر عليه على ذلك المعنون، صح لنا؟ فإن في هذا المعنون حيثية، حيثية أوجبت صدق العنوان الأول وحيثية أوجبت ماذا؟ صدق العنوان الثاني. زيد صدق عليه أنه عالم، هذا العنوان الأول، وأنه فاسق، هذا العنوان الثاني. فلا بد أن يكون في زيد حيثيتين، حيثية أوجبت صدق عنوان العالم وحيثية أوجبت ماذا؟ صدق عنوان الفاسق. الحيثية التي أوجبت صدق عنوان العالم حيثية العلم، والحيثية التي أوجبت صدق عنوان الفاسق حيثية الفسق. ولا يمكن أن تكون الحيثية واحدة. شنو حيثية واحدة؟ يعني نفس الحيثية التي أوجبت صدق عنوان العالم على زيد هي نفسها التي أوجبت صدق عنوان الفاسق. العامان من وجه لا يمكن أن تكون الحيثية واحدة لصدقهما. لماذا؟ لأنه لو كانت الحيثية واحدة لما كانا شنو؟
لما كانا عامين.
أحسنت. لما كانا عامين من وجه، كان تساوي بينهما. الحيثية واحدة. ومتى ما حصلت هاي الحيثية يصدق كلا العنوانين. يصدق عنوان العالم ويصدق عنوان الفاسق. متى ما حصلت هاي الحيثية، الحيثية واحدة. يكون التساوي بينهما لا عموم جنو من وجه. إذن لابد أن تكون الحيثية التي توجب صدق العنوان الأول غير الحيثية التي توجب ماذا؟ صدق العنوان الثاني. واضح إن شاء الله؟
وشو يمكن تساوي؟
لأنه هو العام ليش يصدق لوجود هاي الحيثية؟ هاي الحيثية نفسها توجب صدق العنوان الثاني. فمتى ما صدق هذا العنوان فالحيثية موجودة فيصدق العنوان الثاني أيضا. فكل المصادق التي يصدق عليها العنوان الأول سيصدق عليها العنوان وهتساوي هذا. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إذا كان هناك حيثيتان كما فرضنا في النقطة الثانية في العامين من وجه، هناك ماذا؟ هناك حيثيتان لهذين العامين. فهاتان الحيثيتان التركيب بينهما مع تركيبهما مع 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 المعنون إما انضمامي وإما اتحادي. فإذا كان التركيب اتحاديا هذا يخرج عن محل البحث، هذا يجب التعارض، فلا بد أن يكون التركيب ماذا؟ انضمامي. وكونه تركيبا انضماميا هذا يعني التعدد، هذا دليله. راح أجي أبينه بس ويا رجاء. حسش انتهينا بالنقطة الثانية، انتهينا أكو حيثيتين صح العامين. خب نسأل، هاتان الحيثيتان متركبتان مع المعنون تركيبا انضماميا لو اتحاديا هم لا يخلو. إذا تقولون اتحادي نقول هذا يوجب خروج عن محل البحث، يعني هذا يوجب التعارض، وإحنا محل كلامنا شنو؟ اجتماع الأمر والنهي. المسألة أخرى عليكم السلام. إذا لابد أن يكون شنو؟
انضماميا.
إذا كان انضماميا فالتركيب الانضمامي يعني التعدد. هذا انتهى دليله، راح بين هذا الخص. واضح هذا؟ واضح هذا؟ خب هذا انتهى الدليل، نجي نبينه، نجي نبين النقطة الأخيرة. الباقي واضح، أنه أكو النقطة الأولى قلنا لابد أكو حيثية في العنوان حتى يصدق المعنون. النقطة الثانية قلنا العامان من واجب، لا بد من وجود حيثيتين في محل الاجتماع. النقطة الثالثة نقول التركيب بين هاتين الحيثيتين والمعنون تركيبا انضماميا. نجي نبين هاي النقطة الثالثة. نقول التركيب على قسمين، تركيب انضمامي وتركيب ماذا؟ اتحادي. التركيب الانضمامي وهو تعريفه أن يكون كل جزء من أجزاء المركب موجودا مستقلا مغايرا للجزء الآخر في مقام الوجود والتحصل. فالتركيب الانضمامي مركب، هو مركب، فأكو أجزاء، فكل جزء من أجزائه من أجزاء هذا المركب موجود بوجود ماذا؟ مستقل عن وجود الأجزاء الأخرى في مقام الوجود وفي مقام التحصل، هذا مغاير له. ولكن اعتبر اتحادهما، فالاتحاد أمر ماذا؟ اعتباري وليس حقيقيا. فالوحدة اعتبارية، مثل أجزاء السيارة، لكل جزء من السيارة وجود شنو؟ وجود مستقل عن الأجزاء الأخرى. واضح إن شاء الله. إطارات السيارة لها وجود مستقل عن بقية ماذا؟ عن بقية الأجزاء الأخرى. ولكن ينظر إليها، إلى هذه الأجزاء، كأنها شنو؟ كأنها كلها وجود واحد حقيقة، فينظر إليها بنظرة الوحدة. هذا شو نسميه تركيب انضمامي. وفي التركيب الانضمامي لا يصح حمل بعض الأجزاء على الأجزاء الأخرى، لا يصح حملها. فلا يصح أن تقول مثلا الإطارات مثلا هي ماذا؟ هي كراسي السيارة مثلا، لا يصح. فلا يصح حمل بعض الأجزاء على الأخرى، ولا حملها على الكل، حمل الأجزاء على الكل. ما تقول أن السيارة هي إطار. واضح إن شاء الله. ولا حمل الكل عليها، لا تقول على الإطار بأنه ماذا؟ بأنه سيارة. واضح. راح نجي ليش ما يصح الحمل، راح يجي. هذا سميه تركيب انضمامي. أما التركيب الاتحادي فالأشياء تعرف بأضدادها، صار واضح بعد. التركيب الاتحادي هو ما كان فيه وجود بعض الأجزاء في الخارج عين وجود غيره من الأجزاء في هذا المركب. هذا المركب وجود بعض الأجزاء في الخارج هو عين ماذا؟ عين وجود الأجزاء الأخرى. فالوحدة بين الأجزاء وحدة شنو؟ حقيقية، مو وحدة شنو؟ واحدة اعتبارية كما في المركب الانضمامي. نعم هناك تغاير بحسب الاعتبار، هناك تغاير بين الأجزاء بحسب أما بحسب الوجود لا، وجودها عين وجود بقية الأجزاء. مثل شنو؟ كالإنسان، الإنسان مركب من حيوان وناطق، وجود الناطق بالإنسان عين وجود ماذا؟ عين وجود الحيوان، وجود الحيوان بالخارج هو عين وجود الناطق. يعني عندي بالخارج ناطق غير حيوان، بالخارج وجودان.
هذا يسمونه تركيب اتحادي.
تركيب اتحادي، فوجوده وجود بعض الأجزاء عين وجود الأجزاء الأخرى. نعم التغاير شنو؟ التغاير بحسب الاعتبار. هناك اتحاد في الوجود، وفي هذا القسم يصح حمل بعض الأجزاء على الأخرى كما يصح حمل الكل ماذا عليها على الأجزاء. فيصح أن تقول الحيوان ناطق وبعض الحيوان ناطق مو، ويصح أن تقول ماذا الناطق حيوان، ويصح أن تقول الناطق إنسان، صح لو لا؟ وهكذا في التركيب الاتحادي يصح حمل بعض الأجزاء على الأجزاء الأخرى كما يصح حملها على الكل كما يصح حمل الكل عليها. لماذا يصح هنا؟ لأن أخذنا بالمنطق ضابط الحمل لابد أكو اتحاد وأكو شنو؟ أكو تغاير، صح؟ أكو اشتراك من جهة وأكو افتراق من جهة أخرى حتى يصح الحمل. هذا الاتحاد موجود وين؟ موجود في التركيب الانضمامي. أكو اتحاد في الوجود فيصح حمل بعضها على الآخر، وأكو تغاير اعتباري. بينما في التركيب الانضمامي ماكو اتحاد في الوجود، فكيف يصح حمل بعضها على بعضها على الآخر؟ ما يصح حمل الإطارات على السيارة ولا السيارة على الإطارات. ليش؟ ماكو اتحاد في الوجود، وجود السيارة غير وجود ماذا؟ وجود الإطارات. واضح إن شاء الله؟ ولذا لم يصح الحمل هناك. واضح هذا؟ هذا التركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي. إذا اتضح هذا يتضح جليا أنه في التركيب الانضمامي أكو وحدة لأكو تعدد. تعدد في التركيب الانضمامي، ماكو وحدة حقيقتان، ليس واحد حقيقتان في الوجود. في التركيب الانضمامي أكو وجودات متعددة، صح لو لا؟ محرك السيارة غير إطارات السيارة، وجودات متعددة هاي. نعم انضمت في الوجود وينظر إليها كأنها شنو؟ كأنها شيء واحد، وإلا بالحقيقة هي مو شيء واحد، أشياء. أحسنتوا. إذن في التركيب الانضمامي أكو تعدد في ماذا؟ في الوجود. حقيقة أكو تعدد، وإن كان بنظرة مسامحية ينظر إليها بنظرة الوحدة، ولكن بالدقة لا، هي أكو تعدد في الوجود. وبإذا كان كذلك المحقق النائيني يقول بأنه الحيثيتان في العامين في الوجه من وجه الموجودتان في المعنون، التركيب فيهما مع المعنون تركيبا ماذا؟ انضماميا. خب إذا كان التركيب انضمامي فأكو تعدد في الوجود دولا، أكو تعدد. إذن المعنون شبيه
متعدد
وهو المطلوب. إذن المعنون متعدد بتعدد العنوان، فتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان. واضح إن شاء الله؟ هاي بيان. يبقى في الشيء وهو أنه لماذا لا يكون التركيب اتحاديا؟ خب إذا كان التركيب انضماميا فهو يوجب التعدد سلمنا، ولكن لماذا لا يكون اتحاديا؟ قال المحقق النائب إذا كان اتحاديا هذا يوجب التعارض والخروج عن محل الباحث. ليش؟ لأنه إذا كان اتحاديا يكون المعنون شيء واحد دولة، يكون المعنون شيء واحد، وهذا الشيء الواحد اجتمع فيه الأمر والنهي فيقع التعارض. كيف يجتمع فيه الأمر والنهي؟ لأن الحيثيتان، لأن الحيثيتين إذا لم تكن انضمامية إذا لابد أن تكون هذه الحيثيتين تعليليتين ليستا تقييديتين، وإذا كانتا تعليليتين وهما خارجتان عن الموضوع فالموضوع خصوص منه، خصوص المعنون، والمعنون واحد فيجتمع فيه الأمر والنهي فيقع التعارض. واضح إن شاء الله؟ إذن التركيب بينهما انضمامي وليس ماذا؟ وليس اتحاديا. وإذا كان انضماميا هذا يعني تعدد المعنون وهو المطلوب، فننتهي إلى أن تعدد العنوان كاشف عن ماذا؟ عن تعدد المعنون. واضح هذا؟ خلنا نقرأ هذا ونصل إلى جواب المصنف. المصنف يشكل على المحقق النائيني بإشكالين.
صحيح المصنف تركيب الاتحادي بالتركيب، الله مطلق تركيب
اتحادي
ومتحد وشيء واحد، شلون مطلق تركيب؟ في انضمامي نقول هناك إطار وهناك سياق، فهذا صحيح. بالنسبة للإنسان حيوان ناطق، هو في الواقع فقط عندنا إنسان، ماكو يعني أشياء حتى ننظم حتى يصح التركيب. وإحنا قرأنا في تعريف التركيب أنه التركيب يعني لازم يكون مقابل للتجزي، لازم يكون له إنسان. صح أكون حيوان بس أكون ناطق بدون حيوان؟
بالنتيجة أكون حيوان ناطق لا أكون حيوانية وناطقية ولا لا؟ دائما يقول ان الانسان مركب من حيوان. اي
نعم، هذه المفاهيم الذهنيه يعني
خلاص هي هاي المفاهيم الذهنيه، هي يقول مركب من هذا، حقيقه هي شيء واحد. هو جاي يقول هي بالنظر بالاعتبار هي ماذا؟ متعدده، ولكن بالحقيقه هي شيء واحد. هذا يسمونه اتحادي. هو اكو تعدد بحسب الاعتبار، هو هذا التعدد بحسب الاعتبار، هذا ايش نسميه؟ نسميه باعتباره نسميه مركب، وبالحقيقة ليس مركبا كما تقول. لذلك نقول اتحادي هو شيء واحد. قال تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، بعدما تقدم من البيان من أن التكليف إنما يتعلق بالعنوان بما هو، بما هو، بما هو يعني العنوان مرآة عن أفراده، أفراد العنوان لا بنفس الأفراد. التكليف لا يتعلق بنفس الأفراد، هذا مستحيل كما تقدم. فإن القول بناء على هذا بعد ما تقدم كذا، فإن القول بالجواز لا يتوقف على القول بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، لا يتوقف على هذا كما أشرنا إليه فيما سبق، لأنه سواء كان المعنون متعددا بتعدد العنوان أو غير متعدد فإن ذلك لا يرتبط بمسألتنا نفيا وإثباتا ما دام أن المعنون ليس متعلق للتكليف أبدا، ما دام كذلك. نعم، إحنا إذا قلنا بأن التكليف يتعلق بالمعنون حينئذ القول بالجواز يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج أن نقول أن المعنون هل هو متعدد بتعدد العنوان أو لا؟ ولكن حيث أن التكليف يتعلق بالعنوان فإذا القول بالجواز لا يتوقف على القول بأن المعنون متعدد. قال وعلى كل حال فالحق هو الجواز. شنو كل حال؟ يعني سواء كان المعنون متعدد بتعدد العنوان أو لا. على كل حال فالحق هو الجواز، تعدد المعنون أو لم يتعدد. قال ولو سلمنا جدلا بأن التكليف يتعلق بالمعنون باعتبار سراية التكليف من العنوان إلى المعنون كما هو المعروف، جيد، لو سلمنا بذلك فما هو الحق؟ هل الحق أن المعنون متعدد؟ المصنف يقول لا، الحق أن المعنون لا يجب أن يكون متعددا بتعدد العنوان. قال فإن الحق أنه لا يجب تعدد المعنون بتعدد العنوان، فقد يتعدد وقد لا يتعدد. لذلك المصنف لا يذهب إلى الإيجاب الكلي ولا إلى السلب الكلي. واضح؟
قول المصنف في رد الدوام تعدد.
أحسنتم. تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، لا يوجبه بحيث يلزم أن يتعدد المعنون بتعدد، يقول لا هذا موتها. قال فليس هناك قاعدة عامة تقتضي بأن نحكم بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون كما تكلف بتنقيحها بعض أعاظم مشايخنا قدس الله نفسه الزكية المحق النائم. وكأن نظره الشريف يرمي إلى دليله إلى أن العامين من وجه يمتنع صدقهما على شيء واحد من جهة واحدة. هاي النقطة الثانية كانت في بياننا، النقطة الأولى ما ذكرها واضحة تقدمت، وهي أنه العنوان حتى يصدق لا بد أكو حيثية في المعنون. أجل النقطة الثانية، خب العامين من وجه لما صدقا على شيء واحد لا بد أن ذاك الشيء الواحد فيه حيثيتان، يرحمكم الله. إلى أن العامين من وجه يمتنع صدقهما على شيء واحد من جهة واحدة، وإلا لو صدقا على شيء واحد شنو؟ من جهة واحدة، من حيثية واحدة، لما كانا عامين من وجه، صح لو لا؟ كان بينهما تساوي، وهذا خلف. قال فلا بد أن يفرض هناك جهتان وحيثيتان موجودتان في المجمع، في محل اجتماع العنوانين، يعني في المعنون الذي صدق عليه كلا العنوانين، إحداهما هو الواجب وثانيهما هو المحرم، جهتان، جهة هي الواجبة وجهة شنو هو المحرم، هذا يعني التعدد. قال فيكون التركيب بين الحيثيتين تركيبا انضماميا لا اتحاديا، يعني التعدد حقيقة في الوجود، تركيب الانضمامي تعدد في الوجود، إذا المعنون متعدد وجودا حقيقة هو أكثر من شيء. قال إلا إذا كانت الحيثيتان المفروضتان تعليليتين، أكو حيثيتين ولكن تعليليتين، إذا كانت الحيثيتان تعليليتان فالموضوع شيء واحد هو شنو؟ المعنون، أما الحيثيتان خارجتان تعليليتان، وحينئذ يجتمع الأمر والنهي وين؟ في هذا المعنون واحد، فيلزم التعارض فيخرج عن مسألتنا. قال إلا إذا كانت الحيثيتان مفروضتان تعليليتين لا تقييديتين، فإن الواجب والمحرم على هذا الفرض يكونان شيئا واحدا، وهو ذات المحيث بهاتين الحيثيتين، ذات المحيث، وأما الحيثيتان تعديليتان خارجتان، وحينئذ يقع التعارض بين دليلي العامين ويخرج المورد عن مسألتنا مسألة الاجتماع، هو المحقق النائيني فرق بين المسائل الثلاثة، فرق قال الحيثيتان إذا كانتا شنو تعليليتين فهو تعارض، تقدم هذا فهو تعارض يخرج عن مسألتنا، إذا لابد أن تكون الحيثيتان ماذا تقييديتين. خب إذا كانتا تقييديتين فالتركيب شو نسميه؟ انضمامي الاتحادي. واضح إن شاء الله. تقدم هذا بأن الحيثية التعليلية خارج عن الموضوع، مجرد علة في إثبات المحمول للموضوع ولا خارج عن الموضوع. وياي يقول بأن الخمر حرام، ليش؟ لأنه مسكر، فالإسكار علة لثبوت الحرمة المن للخمر، وإلا هي خارجة عن 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 الموضوع، مجرد علة للثبوت. مرة تكون حيثية تقييدية بحيث هي جزء من الموضوع، هاي يسمونها حيثية شنو؟ يسمونها حيثية تقييدية. زيد العالم أكرمه، فالعالم مو علة لثبوت وجوب الإكرام، وإنما العالم جزء من جنو من الموضوع، فالموضوع هو زيد العالم. واضح إن شاء الله. فالتقييدية داخلة في الموضوع، جزء من الموضوع، أما التعليلية لا، هي خارج عن الموضوع، وإنما هي علة لثبوت ماذا؟ لثبوت الحكم للموضوع، هاي يسمونها تعليلية.
لكن فيما سبق ذكر أن إذا كانت الحيثيتين تقييديتين يدخل في مسألة الاجتماع،
صحيح،
أما إذا كان التعليلتين فلا يدخل، فيدخل في مسألة التعليل.
هو نفس الشيء ما
يقول المفروضتان
إلا إذا كانت الحيثيتان مفروضتان تعليلتين، إلا إذا كانت تعليليتين حينئذ ماذا؟ حينئذ لا يوجب تعدد المعنون، ولكن هذا يخرج عن مسألتنا. إذا كانت تعليليتين، إذا لابد أن تكون شنو؟
تقييديتين.
إذا كانت تقييديتين حينئذ ماذا؟ حينئذ هذا يكشف عن أن المعنون متعدد، فالتركيب انضمامي. واضح إن شاء الله؟ هذا هو دليل المحقق النائيني. المصنف يجيب عن هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول يقول بأن المعنون هذا المنتزع من العنوان، العنوان المنتزع من المعنون على نحوين، العنوان وراح ننتزع من المعنون،
نعم،
هذا يكون على نحو انتزاعه من المعنون على نحو. النحو الأول أن يكون منتزعا من المعنون باعتبار وجود حيثية في المعنون، هاي الحيثية في المعنون زائدة على وجود وماهية المعنون، فهي حيثية تختلف عن المعنون ماهية وجودا. مثل شنو؟ يقول مثلا عندك جسم تنتزع منه أنه أبيض، هذا انتزاع الأبيض من الجسم لابد أن يكون شنو؟ الوجود حيثية في الجسم، وهي حيثية البياض. هاي البياض تختلف، هاي الحيثية حيثية البياض تختلف عن الجسم ماهية وشنو؟ وجود. ماهية الجسم غير ماهية شنو؟ ماهية البياض. وجود البياض غير وجود شنو؟ وجود الجسم. الجسم له وجود والبياض له شنو؟ وجود آخر. فهنا الأبيض هذا العنوان انتزعته من هذا الجسم وانتزاعه هنا لوجود حيثية في الجسم، هاي الحيثية تختلف عن الجسم في الماهية وفي الوجود، هذا واضح. هذا وتحمل الأبيض على الجسم فتقول الجسم ماذا؟ أبيض. هذا يسمونه محمول بالضميمة.
في الوجود يختلف شو؟
وجود الجسم غير وجود الأبيض البياض، صح؟
يعني هو كمان ليس
وجوده، ليس وجود واحد حقيقة. هذا يسمونه المحمول ماذا؟ المحمول بالضميمة. فيحمل الأبيض على الجسم لوجود ضميمة وهي البياض. هذا النحو الأول. النحو الثاني، أذلك العنوان ينتزع من المعنون لا لأجل وجود حيثية في المعنون، هاي الحيثية مغايرة للمعنون ماهية وجودا، لا، وإنما هذا العنوان ينتزع من ذات المعنون. واضح إن شاء الله؟ من ذاته، كما شنو؟ كما في الأبيض، الأبيض البياض، البياض تنتزع منه أنه ماذا؟ أنه أبيض، البياض أبيض، صحيح؟ انتزاع الأبيض من البياض هل هو لوجود حيثية زائدة في البياض على وجود البياض ماهية تغايره ماهية ووجودا؟ لا، وإنما انتزاع ماذا؟ انتزاع الأبيض من البياض انتزاعه من ذات البياض. هذا يسمونه المحمول بالصميمة، يسمونه المحمول بالصميمة. فهو ذات الأبيض شنو؟ تقتضي البياض. واضح إن شاء الله؟ لا وجود حيثية زائدة فيه مثل الجسم، ذاته يقضي ذلك. وعليه ليس دائما العنوان يكشف عن وجود حيثية زائدة وين؟
في المعنى،
صح لو لا؟ العنوان مو دائما يكشف عن وجود حيثية زائدة في المعنى، فقد يكون العنوان منتزعا من ذات المعنون فلا حيثية زائدة، فأين التعدد؟ التعدد إنما يكون لوجود حيثيتين، مو؟ تقول أكو حيثيتان، فإذا أكو حيثيتان هاتان حيثيتان انضماميتان فيلزم التعدد. المصنف يقول ليس الأمر كذلك دائما، نعم في بعض الأحيان قد يكون العنوانان منتزعان من وجود ماذا؟ حيثيتين، هنا يوجب ماذا؟ يوجب التعدد. ولكن في أحيان أخرى العنوانان ليسا منتزعين ماذا؟ لوجود حيثيتين، وإنما منتزعان من ذات المعنون. خب إذا من ذات المعنون يبقى المعنون شيء واحد فلا تعدد. يقولوا هذا مثل شنو؟ مثل في صفات الباري، أنت تقول عالم قادر حكيم مو سميع بصير، هذه منتزعة من المعنون من ذاته لو حيثية زائدة في ذات الباري، ها؟ من ذاته لو حيثية زائدة، من ذاته صفاته عين ذاته. فهنا عناوين متعددة ليست منتزعة لوجود حيثية زائدة، بل منتزعة من عين ذات ومن نفس الذات. واضح إن شاء الله؟ فهنا العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون. نعم في بعض الأحيان قد يتعدد وفي بعضها، هذا رأي المصنف، المصنف يقول في بعض الأحيان نعم صحيح قد يتعدد. هذا هو الإشكال الأول، واضح هذا؟ قال وفي هذا التقرير ما لا يخفى على الفطن. أما أولا فإن العنوان بالنسبة إلى معنونه تارة يكون منتزعا منه من المعنون باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات، على ذات المعنون، مباينة لها للذات ماهية ووجودا، قال كالأبيض بالقياس إلى الجسم، فإن صدق الأبيض عليه على الجسم باعتبار عروض صفة البياض عليه على الجسم الخارجة، هاي البياض هاي الصفة الخارجة عن مقام ذاته عن مقام ذات الجسم، فالبياض مباين ومغاير للجسم وجودا وماهية. فهنا الأبيض يكشف عن وجود تلك الحيثية الزائدة فيلزم التعدد. قال وأخرى يكون العنوان منتزعا منه من المعنون باعتبار نفس ذاته ذات المعنون لا بضم حيثية زائدة على الذات. قال كالأبيض بالقياس إلى نفس البياض، هذا محمول بالضميمة، ذاك عفوا هذا بالصميمة، ذاك بالضميمة. قال فإن نفس البياض ذاته بذاته منشأ لانتزاع الأبيض منه بلا حاجة إلى ضم بياض آخر إليه، لأنه بنفس ذاته أبيض لا ببياض آخر. واضح هذا بعد. قال ومثل ذلك صفات الكمال لذات واجب الوجود، فإنها منتزعة من مقام نفس الذات لا بضم حيثية أخرى زائدة على الذات. وعليه فلا يجب في كل عنوان منتزع أن يكون انتزاعه من الذات باعتبار ضم حيثية زائدة ماذا؟ على الذات. حتى نقول أن العنوان يكشف عن وجود تلك الحيثية وبالنتيجة يكشف عن التعدد، لا ليس دائما كذلك. قال وأما ثانيا فإن العنوان لا يجب فيه أن يكون كاشفا عن حقيقة متأصلة، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.